بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. موضوع هذه الأحاديث مشروعية عيادة المريض وما يترتب عليها من الأجر وما يترتب على تركها من الحرمان من الأجر. فالحديث الأول حديث قدسي، يسمى حديث قدسي ويسمى حديث إلهي ويسمى حديث رباني، لأن الله عز وجل تكلم به وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرفع الأحاديث. الصحيح من الأحاديث القدسية أرفع الأحاديث. ثم جاء مفسرا: استطعمتك فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. جاء مفسر الحديث بمعنى أن فلانا مرض فلم تعده، واستطعمك فلان المسكين فلم تطعمه، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته أي المريض لوجدتني عنده، والمعنى لوجدت ثواب ذلك عندي. في إطعام الطعام وفي عيادة المريض وفي القيام بهذه الحقوق التي شرعت. والحديث الثاني أعد حديث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
نعم، الحكم ذكر الحكم وذكر علته. الحكم الترغيب في عيادة المرضى لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، أي يستحب للمسلم أن يعود أخاه المسلم، وهي من الحقوق المشروعة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. عيادة المريض واتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإذا تبع الجنازة المسلم كسب الأجر، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فله قيراطان من الأجر، ومن شهدها حتى يصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني لأنهم لم يشهدوا بعض الجنائز. هذه فائدة عظيمة، كسب أجر عظيم. والفائدة الثانية: تذكر الآخرة. إذا نظرت إلى اللحد ووضع الجنازة فيه عرفت أن هذا مصيرك، فلا تدري أقريب الأجل أم بعيد، والمهم المقطوع به عندك بأن يوما ما أنت ستكون مثل هذه الجنازة، فتتذكر الآخرة فتعمل لها، تعمل لما يؤنسك في قبرك ويزول به الوحشة من صالح العمل، أقوال وأفعال باطنة وظاهرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل، فإن كان صالحا آنسه وآنس وحشته وثبته الله ولقنه الحجة، وإن كان العمل سيئا فإنه يوحشه وعندئذ يعذب ويشتد عذابه بسبب عمله السيء، كما ورد ذلك في النصوص، حتى ولو كان من جملة المسلمين وقد ترك الصلاة وتثاقل رأسه عنها وآثر عليها دنياه وهوى نفسه من تعلق القلوب بالألعاب، لا سيما الألعاب التي فشت في هذا الزمن واستغرقت ساعات الليل والنهار، كالعكوف على الفضائيات ومشاهدة الراقصات والتمثيليات وأشياء منكرات، من مات وهو على هذه الحال مات بسوء الخاتمة، لأن حسن الخاتمة يعرف بحسن العمل وسوء الخاتمة يعرف بسوء العمل. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا هوى النفوس في الباطل، ويبتعدوا عن هذه المرئيات التي تفسد القلوب وتغضب علام الغيوب وتكون حسرة وندامة على الإنسان إذا نزل في القبور ويوم البعث والنشور. فابتلي بها كثير من الناس، فضاعت منهم صلواتهم، وضاعت منهم وظائف النهار والليل، لأن الذي يسهر الليل كله لا يطيق أن يقوم النهار بعمل، فتجد إن كان في عمل واجب سلك مسالك الحيل والتلاعب في العمل وإضاعة العمل، والله سائله، موظف إداري أو موظف فني أو أجير مع آخر في العمل الخاص أو العام، إذا لم يوفي بعمله على الوجه الصحيح وإلا فهو خائن في العمل، ولا يطيق الذي يسهر على الفضائيات، لا يطيق أن يجمع بين الليل والنهار مستيقظا ومنتبها وقائما بالأعمال، هذا ما عدا ما يحمله من الإثم في المشاهدة. فلينظر الإنسان ماذا يشاهد، يشاهد نافعا له في دينه ودنياه، أو يشاهد ضارا ويغامر مغامرة ويجازف مجازفة، فهذا فعل الحمقى لا فعل العقلاء. فواجب على المسلمين في كل مكان أن ينتبهوا لأنفسهم، فالأجل قريب والقبر أول منازل الآخرة. إن نجح فيه صاحبه فهو نجاح مستمر يتصل بعضه ببعض، وإن سقط والعياذ بالله بسوء عمله الذي أسلفه فإنما بعده يكون أشد إثما والعياذ بالله وأشد حرجا.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.
معنى الحق هنا الحق المشنون لا الحق الواجب. عيادة المريض حق مشنون مستحب، فيه أجر كبير، ما لم يمنع من ذلك مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا فضل عظيم، لكن يعود المريض عيادة شرعية يقصد بها الأجر، لا يقصد بها المجاملة أو يعني إسداء معروف إلى الناس، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. وكذلك اتباع الجنازة كما أسلفت مشنون، إلا إذا لم يوجد لها من يواريها، وجب على من كان على من كانت الجنازة بين أظهرهم أن يقوموا بحقها حتى تدفن. وأما تشميت العاطس فهو واجب ليس مسنونا، واجب بشرطه، وشرطه أن يحمد الله، إذا عطس قال الحمد لله، كل من سمعه يقول له يرحمك الله، وهو يرد التحية يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا دعاء متبادل فيه رحمة.
متى يكون شافاكم الله؟ في الثالثة أو بعد الثالثة؟
نعم،
متى يقال شافاكم الله؟ في العطس إذا عطس،
إذا كان مزكوما، إذا كان مريضا وتكرر العطاس ثلاثا أربعا، إذا قال له يرحمك الله يقول له أيضا يردف شفاك الله وأنت امرأ مزكوم. حتى إذا تكرر بعد ذلك لا يلزمه، لا يلزم السامع أن يشمته.
باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
هذا الحديث فيه كثير بيان كثير من أبواب الخير. أولا مشروعية عيادة المريض وما فيها من الأجر. ثانيا مشروعية الدعاء للمريض، تدعو له بالشفاء فتقول شفاك الله، طهور إن شاء الله، ثم تطمئنه وتوصيه بالصبر والاحتساب، عل الله عز وجل ينفعه بالوصية. وفيه دليل على سؤال أهل العلم عن المسائل العلمية والأحكام الشرعية، وفيه دليل على وجوب إجابة العلماء على أسئلة المسترشدين المستفتين إذا كانوا يعلمون. وفي الحديث دليل على مشروعية الوصية بشيء من المال في وجوه البر، ولكن في حدود الشرع أعلاها ثلث المال، فإذا خفض إلى الربع فهو أفضل، أي ربع التركة كاملة تجعل في وجوه البر الشرعية كبناء المساجد أو على الفقراء، وقف على الفقراء والمساكين، أو إجراء الماء، أو بناء مشروع يستفيد منه المسلمون. كل هذه من مشاريع الخير التي يثاب فاعلها. وفي الحديث دليل أيضا على أن كل ما ينفقه الإنسان من ماله على نفسه أو أسرته أو أقاربه أو غيرهم يؤجر عليه، ولكن بحسن النية، أن ينوي حتى ما تأكله الدواب من مالك والطيور بحسن النية يكتب الله لك به أجرا. وهذا دليل على سعة رحمة الله وفضله على هذه الأمة، يسر أمرها وفتح لها أبواب الخير كاملة سهلة ميسرة. تأكل أنت بنفسك من مالك، وأهلك يأكلون من مالك، وتتصدق بالقليل أو الكثير، كل ذلك لك فيه أجر أضعاف مضاعفة. وفيه دليل على أن ما خلفه المسلم من المال الحلال لورثته له فيه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فله أجر عظيم ما بقي هذا المال في أيديهم، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول: هل الإرادة الشرعية تقابلها مشيئة شرعية؟ هل الإرادة الشرعية تقابلها مشيئة شرعية؟
المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة العامة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العباد من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والآداب ونحوها.
سائل من فرنسا يقول: رجل طلق زوجته بوضوح مرتين، وفي يوم من الأيام حدث بينهما خلاف، فقال الزوج وهو غاضب: سأطلقك إن لم تستقيمي، لكي يخوفها ومن أجل أن تستقيم، وما كان ينوي الطلاق، وهي لم تستقم بعد ذلك. وفي يوم آخر حدث بينهما خلاف من جديد، فقال وهو غاضب: انتهى الأمر بيننا، أتركك، كذلك لكي يخوفها ومن أجل أن تستقيم، وما كان ينوي الطلاق، والآن هو في شك، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
قوله انتهى الأمر هذه كناية عن الطلاق، فإن وبها طلاق وقع طلاقا. وعند بعض أهل العلم أن الكناية في وقت الغضب لا تحتاج إلى نية، وإنما تقع طلاقا بدون أن ينوي، لأن الباعث عليها هو الغضب، فكأن النية موجودة. لكن نشير على هذا، على هذا الرجل نشير عليه أولا: يعتزل المرأة فلا يجتمع معها. ثانيا: يتقدم بسؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ويترك سواهم إلى المفتي وينتظر الجواب منه محررا. واليوم سهل، طريقة سهلة بالفاكس وبالهاتف، ويتحصل إن شاء الله على الجواب إما بالبقاء وإما بالفراق، وكل أمر يقضيه الله عز وجل للمؤمن فهو خير له. أما أنا في هذه اللحظة لا أفتيه لا بسلب ولا إيجاب، لكن هذا رأيي.
سائل أيضا من فرنسا يقول: هل إذا توفي شخص في بلد الكفر هل يدفن في بلده الأصلي بلد الإسلام، أم في هذا البلد الذي توفي فيه، مع العلم أنه مولود في بلد الكفر؟
إذا توفي في بلد الكفر ووجد من المسلمين من يواريه يصلي عليه ويواريه، يدفن في المكان الذي مات فيه، ولا حاجة إلى ترحيله إلى بلده، لأن الذي ينفعه عمله في بلاد الكفر ولا في بلاد الإسلام. والبقاع لا يعذب بسببها أحد، لأنها بقاع كفر، ولا يرحم بسبب البقاع أحد إذا كان فاسد العمل وفاسد الاعتقاد. فالعبرة بالعمل هنا أو هناك.
صلى الله وبارك على سيدنا وعلى آله
وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب عيادة المرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. موضوع هذه الأحاديث مشروعية عيادة المريض وما يترتب عليها من الأجر وما يترتب على تركها من الحرمان من الأجر. فالحديث الأول حديث قدسي، يسمى حديث قدسي ويسمى حديث إلهي ويسمى حديث رباني، لأن الله عز وجل تكلم به وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرفع الأحاديث. الصحيح من الأحاديث القدسية أرفع الأحاديث. ثم جاء مفسرا: استطعمتك فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني. جاء مفسر الحديث بمعنى أن فلانا مرض فلم تعده، واستطعمك فلان المسكين فلم تطعمه، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته أي المريض لوجدتني عنده، والمعنى لوجدت ثواب ذلك عندي. في إطعام الطعام وفي عيادة المريض وفي القيام بهذه الحقوق التي شرعت. والحديث الثاني أعد حديث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
نعم، الحكم ذكر الحكم وذكر علته. الحكم الترغيب في عيادة المرضى لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، أي يستحب للمسلم أن يعود أخاه المسلم، وهي من الحقوق المشروعة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. عيادة المريض واتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإذا تبع الجنازة المسلم كسب الأجر، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن فله قيراطان من الأجر، ومن شهدها حتى يصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني لأنهم لم يشهدوا بعض الجنائز. هذه فائدة عظيمة، كسب أجر عظيم. والفائدة الثانية: تذكر الآخرة. إذا نظرت إلى اللحد ووضع الجنازة فيه عرفت أن هذا مصيرك، فلا تدري أقريب الأجل أم بعيد. والمهم المقطوع به عندك بأن يوما ما أنت ستكون مثل هذه الجنازة، فتتذكر الآخرة فتعمل لها، تعمل لما يؤنسك في قبرك ويزول به الوحشة من صالح العمل، أقوال وأفعال باطنة وظاهرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل. فإن كان صالحا آنسه وآنس وحشته وثبته الله ولقنه الحجة، وإن كان العمل سيئا فإنه يوحشه وعندئذ يعذب ويشتد عذابه بسبب عمله السيء، كما ورد ذلك في النصوص، حتى ولو كان من جملة المسلمين وقد ترك الصلاة وتثاقل رأسه عنها وآثر عليها دنياه وهوى نفسه من تعلق القلوب بالألعاب، لا سيما الألعاب التي فشت في هذا الزمن واستغرقت ساعات الليل والنهار، كالعكوف على الفضائيات ومشاهدة الراقصات والتمثيليات وأشياء منكرات، من مات وهو على هذه الحال مات بسوء الخاتمة، لأن حسن الخاتمة يعرف بحسن العمل وسوء الخاتمة يعرف بسوء العمل. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يحذروا هوى النفوس في الباطل، ويبتعدوا عن هذه المرئيات التي تفسد القلوب وتغضب علام الغيوب وتكون حسرة وندامة على الإنسان إذا نزل في القبور ويوم البعث والنشور. فابتلي بها كثير من الناس، فضاعت منهم صلواتهم وضاعت منهم وظائف النهار والليل، لأن الذي يسهر الليل كله لا يطيق أن يقوم النهار بعمل، فتجد إن كان في عمل واجب سلك مسالك الحيل والتلاعب في العمل وإضاعة العمل، والله سائله، موظف إداري أو موظف فني أو أجير مع آخر في العمل الخاص أو العام، إذا لم يوفي بعمله على الوجه الصحيح وإلا فهو خائن في العمل، ولا يطيق الذي يسهر على الفضائيات، لا يطيق أن يجمع بين الليل والنهار مستيقظا ومنتبها وقائما بالأعمال، هذا ما عدا ما يحمله من الإثم في المشاهدة. فلينظر الإنسان ماذا يشاهد، يشاهد نافعا له في دينه ودنياه، أو يشاهد ضارا ويغامر مغامرة ويجازف مجازفة، فهذا فعل الحمقى لا فعل العقلاء. فواجب على المسلمين في كل مكان أن ينتبهوا لأنفسهم، فالأجل قريب والقبر أول منازل الآخرة، إن نجح فيه صاحبه فهو نجاح مستمر يتصل بعضه ببعض، وإن سقط والعياذ بالله بسوء عمله الذي أسلفه فإنما بعده يكون أشد إثما والعياذ بالله وأشد حرجا.
الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل.
معنى الحق هنا الحق المشنون لا الحق الواجب، عيادة المريض حق مشنون مستحب فيه أجر كبير، ما لم يمنع من ذلك مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا فضل عظيم، لكن يعود المريض عيادة شرعية يقصد بها الأجر، لا يقصد بها المجاملة أو يعني إسداء معروف إلى الناس، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. وكذلك اتباع الجنازة كما أسلفت مشنون، إلا إذا لم يوجد لها من يواريها، وجب على من كان على من كانت الجنازة بين أظهرهم أن يقوموا بحقها حتى تدفن. وأما تشميت العاطس فهو واجب، ليس مسنونا، واجب بشرطه، وشرطه أن يحمد الله. إذا عطس قال الحمد لله، كل من سمعه يقول له يرحمك الله، وهو يرد التحية: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا دعاء متبادل فيه رحمة.
متى يكون شافاكم الله؟ في الثالثة أو بعد الثالثة؟
نعم،
متى يقال شافاكم الله؟ في العطس، إذا عطس،
إذا كان مزكوما، إذا كان مريضا وتكرر العطاس ثلاثا أربعا، إذا قال له يرحمك الله يقول له أيضا يردف شفاك الله وأنت امرأ مزكوم. حتى إذا تكرر بعد ذلك لا يلزمه، لا يلزم السامع أن يشمته.
باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال: بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
هذا الحديث فيه كثير بيان كثير من أبواب الخير. أولا مشروعية عيادة المريض وما فيها من الأجر. ثانيا مشروعية الدعاء للمريض، تدعو له بالشفاء فتقول: شفاك الله، طهور إن شاء الله، ثم تطمئنه وتوصيه بالصبر والاحتساب، عل الله عز وجل ينفعه بالوصية. وفيه دليل على سؤال أهل العلم عن المسائل العلمية والأحكام الشرعية، وفيه دليل على وجوب إجابة العلماء على أسئلة المسترشدين المستفتين إذا كانوا يعلمون. وفي الحديث دليل على مشروعية الوصية بشيء من المال في وجوه البر، ولكن في حدود الشرع أعلاها ثلث المال، فإذا خفض إلى الربع فهو أفضل، أي ربع التركة كاملة تجعل في وجوه البر الشرعية كبناء المساجد أو على الفقراء، وقف على الفقراء والمساكين، أو إجراء الماء، أو بناء مشروع يستفيد منه المسلمون، كل هذه من مشاريع الخير التي يثاب فاعلها. وفي الحديث دليل أيضا على أن كل ما ينفقه الإنسان من ماله على نفسه أو أسرته أو أقاربه أو غيره يؤجر عليه، ولكن بحسن النية، أن ينوي حتى ما تأكله الدواب من مالك والطيور بحسن النية يكتب الله لك به أجرا. وهذا دليل على سعة رحمة الله وفضله على هذه الأمة، يسر أمرها وفتح لها أبواب الخير كاملة سهلة ميسرة، تأكل أنت بنفسك من مالك، وأهلك يأكلون من مالك، وتتصدق بالقليل أو الكثير، كل ذلك لك فيه أجر أضعاف مضاعفة. وفيه دليل على أن ما خلفه المسلم من المال الحلال لورثته له فيه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فله أجر عظيم ما بقي هذا المال في أيديهم، والله أعلم.
هذا السائل يسأل يقول: هل الإرادة الشرعية تقابلها مشيئة شرعية؟ هل الإرادة الشرعية تقابلها مشيئة شرعية؟
المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة العامة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة الشرعية هي التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العباد من الأوامر والنواهي والحلال والحرام والآداب ونحوها.
سائل من فرنسا يقول: رجل طلق زوجته بوضوح مرتين، وفي يوم من الأيام حدث بينهما خلاف، فقال الزوج وهو غاضب: سأطلقك إن لم تستقيمي، لكي يخوفها ومن أجل أن تستقيم، وما كان ينوي الطلاق، وهي لم تستقم بعد ذلك. وفي يوم آخر حدث بينهما خلاف من جديد، فقال وهو غاضب: انتهى الأمر بيننا، أتركك كذلك لكي يخوفها ومن أجل أن تستقيم، وما كان ينوي الطلاق، والآن هو في شك، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
قوله انتهى الأمر هذه كناية عن الطلاق، فإن وبها طلاق وقع طلاقا. وعند بعض أهل العلم أن الكناية في وقت الغضب لا تحتاج إلى نية، وإنما تقع طلاقا بدون أن ينوي، لأن الباعث عليها هو الغضب، فكأن النية موجودة. لكن نشير على هذا، على هذا الرجل نشير عليه أولا: يعتزل المرأة فلا يجتمع معها، ثانيا يتقدم بسؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ويترك سواهم إلى المفتي وينتظر الجواب منه محررا. واليوم سهل، طريقة سهلة بالفاكس وبالهاتف، ويتحصل إن شاء الله على الجواب إما بالبقاء وإما بالفراق، وكل أمر يقضيه الله عز وجل للمؤمن فهو خير له. أما أنا في هذه اللحظة لا أفتيه لا بسلب ولا إيجاب، لكن هذا رأيي.
سائل أيضا من فرنسا يقول: هل إذا توفي شخص في بلد الكفر هل يدفن في بلده الأصلي بلد الإسلام أم في هذا البلد الذي توفي فيه، مع العلم أنه مولود في بلد الكفر؟
إذا توفي في بلد الكفر ووجد من المسلمين من يواريه يصلي عليه ويواريه يدفن في المكان الذي مات فيه، ولا حاجة إلى ترحيله إلى بلده، أن الذي ينفعه عمله في بلاد الكفر ولا في بلاد الإسلام. والبقاع لا يعذب بسببها أحد لأنها بقاع كفر، ولا يرحم بسبب البقاع أحد إذا كان فاسد العمل وفاسد الاعتقاد، فالعبرة بالعمل هنا أو هناك.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.